الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. وكبت إسرائيل الحرب المنوي شنها على سوريا بكثير من التحريض والتجيش، ورفعت سقف تهديداتها لسوريا خشية من أي رد فعل يطاول الكيان العبري. وكشفت وسائل إعلامها عن سيل من المعلومات الاستخبارية التي زودت بها إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، سواء فيما يتعلق بالأهداف التي ينبغي ضربها أو عن مزاعم اتصالات للجيش السوري رصدتها قبل استخدام الأسلحة الكيماوية فيما تدعي في الغوطة الشرقية لدمشق. ما فسر الدور الإسرائيلي الكبير في هذه الحرب من أجل تدمير القوة الاستراتيجية للجيش السوري؟
بموازاة ذلك، وبينما كانت إسرائيل ترفع من سقف تهديداتها ضد سوريا، انقلب التحريض الإسرائيلي وبالا على معنويات المستوطنين الذين أصيبوا بالهلع وأقبلوا بالآلاف على مراكز توزيع الأقنعة الواقية من أجل الحصول عليها، فيما كان يتكشف هشاشة الجبهة الداخلية الإسرائيلية وضعفها عن مواجهة حرب الصواريخ التقليدية منها وغير التقليدية، ما دفع المسؤولين الإسرائيليين إلى بذل جهد كبير لطمأنة المستوطنين.
لكن قبل الدخول في هذه الحلقة، نبقى مع أبرز فقراتها.
شريط إخباري يعرض أحداث الأسبوع.
كان لشافوت لخدوث سيخوت الشلوم اتما ما دخل.
إسرائيل تحرض على الحرب ولا تخفي دورها ومصالحها بضرب قدرات سوريا الاستراتيجية.
دبر أحد لا يقول دات إيش لا يقول ما فينا تتصرف.
إرباك في الجبهات الداخلية الإسرائيلية والهستيريا تصيب المستوطنين الخائفين من الرد السوري. وفي فقرة من دون تعليق، تمييز عنصري بين اليهود الأثيوبيين في المدارس الإسرائيلية.
كـ120 تلميذين وخلام لما أربعة منهم بني عدا إثيوبيا.
بداية مشاهدينا، نقدم لكم شريطا إخباريا يعرض أهم الأحداث التي جرت داخل الكيان الإسرائيلي هذا الأسبوع. عقدت قمة المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني اجتماعا جديدا في مكان سري بحضور المبعوث الأمريكي الخاص لهذه المفاوضات مارتن أندك، وهذا هو رابع اجتماع يعقده الطاقمان منذ بدء أول جولة مفاوضات رسمية بين إسرائيل والفلسطينيين قبل أسبوعين. يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في 8 أيلول المقبل اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في العاصمة الإيطالية روما لمناقشة سبل دفع المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين قدما. وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن وزير الخارجية الأمريكي يعتقد بأن إسرائيل مسؤولة أكثر من الفلسطينيين عن نجاح الجولة الحالية من المفاوضات بين الجانبين. ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الهولندية طلبت من شركة رويال هيسكونينغ المتخصصة بشؤون هندسة البنى التحتية أن تعيد النظر باتفاق مع بلدية القدس لإقامة منشأة خاصة لتحلية المياه، نظرا إلى أن هذه المنشأة ستقام على أرض تقع وراء الخط الأخضر. وقالت مصادر وزارية إسرائيلية أن هذه الخطوة الهولندية مقدمة لخطوات شبيهة من دول أوروبية أخرى من شأنها أن تلحق الضرر بمشاريع كثيرة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال من أراضي 67. أقيمت مراسم تدشين مستوطنة جديدة في الضفة الغربية تحمل اسم لاشيما، واشترك في المراسم وزير الاستيطان أوري أرئيل الذي أكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مصممة على القيام بأعمال بناء جديدة في أي مكان من أرض إسرائيل كلها ولا سيما الضفة الغربية. وأضاف أنه يجب أن يكون واضحا للجميع أنه لن تقام دولة فلسطينية في الضفة الغربية حتى ولو جرت مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. أعلن وزير الداخلية الإسرائيلية جدعون ساعر أنه لن يكون هناك تجميد لأعمال البناء في الضفة الغربية حتى خلال جولة المفاوضات الحالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأضاف ساعر خلال كلمة ألقاها في مستوطنة معاليم أدوميم بالقرب من القدس المحتلة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية ستستمر بأعمال البناء في القدس الشرقية والضفة الغربية. عقد أعضاء الكنيسة يتسحق هرتسوغ وإيتان كابل وأرائيل مارغليت من حزب العمل مؤتمرا صحفيا أعلنوا فيه أنهم قرروا دعم ترشيح هرتسوغ لمنصب رئيس الحزب في الانتخابات التمهيدية التي من المقرر أن تجرى في 21 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وكان كل واحد من هؤلاء أعلن أنه ينوي الترشح لرئاسة حزب العمل فور إعلان رئيسة الحزب شيلي ياحيموفيتش تقديم موعد للانتخابات التمهيدية لهذا المنصب. أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل ستبدأ بعد موجة الأعياد اليهودية بطرد اللاجئين المتسللين من إريتريا والسودان إلى دولة إفريقية ثالثة وافقت على استيعابهم في أراضيها. وأشارت تقديرات قدمها مندوب مصلحة الهجرة والسكان في اجتماع اللجنة الداخلية إلى أن عدد هؤلاء اللاجئين يصل إلى نحو 60,000 لاجئ. وصل إلى فلسطين المحتلة 450 مهاجرا يهوديا من أثيوبيا يشكلون آخر دفعة من اليهود الذين ينتمون إلى طائفة الفلاشمورا في هذا البلد، وذلك على متن طائرة خاصة استأجرتها الوكالة اليهودية. وقالت مصادر مسؤولة في الوكالة اليهودية إنه بهذه الدفعة يصل عدد اليهود الإثيوبيين من الذين هاجروا إلى إسرائيل إلى 7,000 مهاجر. ألقاكم بعد قليل في فقرة الصحف الإسرائيلية.
الكاتب والباحث السياسي الدكتور محسن صالح، أهلا ومرحبا بكم. طبعا الموضوع السوري اليوم هو الموضوع الرئيس لعله في نقاشنا لهذه الحلقة، ولعلنا نقف عند سؤال رئيسي اليوم الكل يسأله: هل هناك حرب؟ يعني وما معنى أن تتدخل أمريكا في مثل هذا الوقت تحديدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا لا شك أن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني الغاصب وبعض العرب التابعين لهذا المحور يريدون تطويع سوريا أكثر مما يريدون إزالة النظام، أو أكثر مما يريدون أن تكون سوريا لها دور على خارطة الشرق الأوسط أو على خارطة المحور المعادي لهذا الكيان الغاصب. وبما أن سوريا يعني تاريخيا في فترة المقاومة، خلينا نقول في مرحلة المقاومة، في زمن المقاومة، استطاعت أن تكون فعليا عنصر مؤثر في استمرار المقاومة وفي تهيئة المناخات العسكرية والنفسية والسياسية للمقاومة، لذلك يراد تطويعها. وإلا يعني ما معنى أن يؤتى بكل شذاذ الآفاق من دول عربية أو من أوروبا ويسمح لهم بالدخول وتجاوز الحدود؟ نحن نعرف إذا كان في تسلل لبعض المجموعات تكون عبر تركيا أو عبر الأردن لفترة، عبر الأردن أو عبر تركيا بمجموعات قليلة، ولكن الذي يحصل هو حرب حقيقية قبل أن تبدأ الحرب.
السؤال هو ما الذي تغير حتى يبادر الآن الأمريكي والفرنسي؟
الذي تغير هو أن التوازن الميزان العسكري الداخلي بعد اقتحام الجيش السوري للغوطة الشرقية كان أو كاد يقلب التوازن، وبالتالي يستطيع النظام أن يذهب إلى حلب مطمئنا للمعركة، وخاصة إذا أنهى يعني السيطرة على غوطات دمشق ما حول دمشق، يقطع الطريق على درعا، وبالتالي ينهي
يمكن النظام السوري بشكل من الأشكال من الجبهة الجنوبية.
بالضبط. فكل هذا الأمر أنا باعتقادي كان يمكن يثار سابقا، بس كانوا عم بيشوفوا، خاصة أن هناك قيادات عربية سعودية مثلا تدرب مقاتلين على حدود الأردن، وهذا أصبح موجود في التقارير. الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أيضا تقوم بمعلومات استخبارية، تهيئة الائتلاف أو محاولة تهيئة جيش ما، ولكن كل هذا لم يستطع أن يؤثر في ميزان المعركة الداخلي. لذلك الآن يهيئون الأجواء وفعليا
رح نحاول نقارب هذا الموضوع، ولكن يعني بالبعد الإقليمي وتحديدا الإسرائيلي، كيف قاربت إسرائيل هذا الموضوع؟ على الرغم من محاولة إسرائيل الوقوف على التل بانتظار ذهاب غبار الحرب على سوريا، إلا أنها لم تخفي دورها خاصة على صعيد الاستخبار والتحريض، وسعادتها بالضربة الأمريكية للقضاء على قوة ودور الجيش السوري من دون تبعات يمكن أن تكلف جيشها في حال قيامها بذلك.
ارتفعت الحماسة الإسرائيلية لتوجيه ضربة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة لسوريا من أجل إضعاف نظامها الذي يشكل حلقة أساسية في المحور الذي بات يهدد أمن ووجود إسرائيل. فمسار الرياح الدولية سار هذه المرة وفق الأشرعة الإسرائيلية بعد أن كانت تل أبيب أو من روج لاستخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي من أجل الضغط على إدارة أوباما بعد وضع الأخير خطا أحمر يتمثل بتجاوز النظام في دمشق لموضوع استخدام السلاح الكيميائي ووقوع الضربة العسكرية وفق الآمال الإسرائيلية يصيب عصفورين بحجر واحد بالنسبة لكيان العدو، فهي ستكون وجهت ضربة موجعة لدمشق وأضعفت من قدراتها العسكرية. والأمر الأهم هو أن هذه المهمة قد نفذت بأيد غير إسرائيلية وجنبت إسرائيل الدخول بمواجهة مباشرة مع محور المقاومة.
الصباع السوري هو متأرى يوم شتصال يتكونن له زي تفارت سنية יש לו טילי קרקע קרקע, יש לו הגנה אווירית רוסית מתקדמת, יש לו טנקים, יש לו מטוסים. הצבא הזה נשחק במלחמה עם המורדים, אני מקווה שהאמריקאים ישחקו אותו שחיקה נוספת, וזה יתרון מאוד חשוב אסטרטגי למדינת ישראל. אני חושב שכל משטר שיהיה הוא יותר טוב לישראל מהמשטר של אסד.
מדינת ישראל בעשרות השנים האחרונות, עם כל הכבוד ליריבות או לעוינות עם איראן, השקיע תשומות אדירות בניסיון לדעת כל מה שקורה מול האויבת המרכזית בירייתה, וזאת סוריה. קהילת המודיעין הישראלית השקיעה את כל כולה כדי שלא יהיה שום דבר רציני שקורה בסוריה בכל התחומים, בעיקר בתחומים שהיום הקהילה מתעניינת בהם, הנשק הכימי, הטילים שאמורים לשאת את הנשק הכימי הזה, כל הדברים האלה. ולכן זה לא ש... זה לא כך חשוב מה ארצות הברית יודעת, חשוב מה ישראל יודעת, ובזה משתפת בשיתוף מלא את האמריקאים. זה לא סתם שישראל הייתה הראשונה להודיע באופן חד משמעי, סוריה עשתה שימוש בנשק כימי.
الآمال الإسرائيلية الكبيرة التي بنيت على الضربة العسكرية قابلها تصاعد المخاوف من الرد السوري الذي يمكن أن يستهدف إسرائيل وجبهتها الداخلية التي تقع بأسرها تحت تهديد الصواريخ السورية.
ما شمطريد إسرائيل ده فقط الأرسنال של טילי הסקאד של אסד שהוא כבר ירה חצי מהם בזמן המלחמה, אלא הרקטות הכבדות שיש לו, מסוג M600. זה רקטות שאתה יכול לשגר אותן בלי הרבה הכנות, והן מביאות 500 קילו של חומר נפץ עד לתל אביב או למתקנים אסטרטגיים אחרים בתוך ישראל.
אני מציע להתייחס לכל מה שראינו בתמונות בצד השני כמעין סוג של לוחמה פסיכולוגית. זה צפוי, כי מה שהם רוצים זה כמובן למנוע התקפה, לכן הם עושים אזהרות כאלה. עכשיו, בדרך כלל ממשלה מתלבטת במצבים כאלה בין לתגבר את ההיערכות ואת הכוננות, ומצד שני, לא لجرم لاسلامه
يترا. اوساط اسرائيليه اعربت عن تخوفها من ان تكون الضربه مجرد عمليه محدوده لا تؤثر على قدرات الجيش السوري ولا تضعفه امام الجماعات المسلحه، لان ذلك سيخرج النظام من هذه المواجهه اكثر قوه.
دكتور محسن، أسئلة سريعة، يعني لعلنا أو لعل السائل اليوم يسأل، هل نحن أمام تكرار لتجربة حرب الخليج الثانية بشكل من الأشكال؟
لا، أنا ما بتصور. أنا بعتقد أنه هذه حرب وخاصة في سوريا هي نتاج لمخطط ما يسمى الفوضى الهدامة أو الفوضى البناءة الصهيو أمريكية، وبالتالي تسعى لإيجاد حالة الفوضى في العراق، ما يحصل في العراق، ما يحصل في سوريا الآن، ما يحصل في بعض البلدان العربية. أنت لاحظ كل نقاط التوتر هي في البلدان العربية في العالم، وبالتالي يراد للحرب السورية أن تستمر في شكل لا يؤدي إلى انتصار طرف على طرف آخر، ولذلك يأتون بشذاذ الأفاق إلى سوريا، لا يريدون أن يسقطوا الجيش السوري، بمعنى يسقطوا الجيش السوري بمعنى أن يبقى قادرا على مواجهة ما. وأيضا كما يتحدث البريطانيون وأيضا الفرنسيون من أنهم في صدد تزويد المعارضة أو ما يسمى المعارضة بأسلحة، وبالأمس يعني كان في 400 طن من الأسلحة وصلوا إلى
سوريا بشكل من الأشكال. طيب،
لذلك الحرب لا
بغض النظر عن الأزمة الداخلية السورية، إذا بدنا نسأل عن الدور الإسرائيلي، الإعلام الإسرائيلي يعترف أن إسرائيل تقف ما وراء يعني القرارات الأمريكية بشكل من الأشكال.
طبعاً.
طيب، يعني اليوم إسرائيل ما هو الدور المناط لها في ظل تدخل أمريكا بشكل مباشر بمنطقة الشرق؟
خلينا نحط بذهننا، وهذا تحدث عنه أوباما قبل يومين لإحدى محطات التلفزة الأمريكية، وقال إنه في النفط وفي الكيان الصهيوني، أمن الكيان الصهيوني. وبالنسبة لسوريا وإيران والعراق والشعوب العربية ولبنان ما يهمها أيضا مسألة ثانية هي المقاومة ودعم المقاومة. هذان عنوانان لكلا الطرفين. خلينا نسلم في هذا الأمر ونرى كيف يقف الصهيوني وراء كل هذه الحركات، لأنه طبعا الإدارة الأمريكية منذ زمن تقول أن أمن الكيان الصهيوني الغاصب هو الأساس، وطبعا نحن بالنسبة لنا نقول أن أمن المقاومة هو الأساس. ما يؤثر على سوريا يؤثر على المقاومة، ما يؤثر على الكيان الصهيوني الغاصب يقول كيري ويقول أوباما أنه نقل صواريخ إلى حزب الله إلى المقاومة في لبنان يؤثر على الأمن القومي الأمريكي. وهذه الأسلحة الكيماوية التي تحدث بالأمس كيري وقال أنها تؤثر على الأمن القومي الأمريكي، لأن ما يؤثر على إسرائيل يعتقد الأمريكي أنه يؤثر على أمنه القومي. ومن هنا نرى أن هذا الحراك الغربي الأمريكي الصهيوني هو من أجل ضرب المقاومة، لأنه نحن نعلم أن المقاومة أصبحت يعني قادرة على ضرب وخلخلة البنى النفسية والوجودية لهذا الكيان الغاصب، لذلك يقفون هذا الموقف.
طيب إذا بدنا نسأل عن تباين ربما يعني لبرائب الإعلام سواء الإعلام الإسرائيلي أو الإعلام العالمي بشكل عام، يظهر أن هناك تباين ما بين الموقف الإسرائيلي المتخوف من محدودية الضربة، يعني إسرائيل عم تدفع لأنها تكون ضربة شاملة، والموقف الأمريكي لا، اللي بده نوعا ما ضربة محدودة أو بشكل من الأشكال تحت سقف معين. كيف نقرأ هذا التباين بين ما تتمناه إسرائيل وما تستطيع أن تفعله أمريكا بشكل؟
هذا فعليا تباين، يعني الكلمة بحدودها تباين وليس مسألة يعني خلاف في الرأي حول حرب أو لا حرب. أصلا هذه حرب بالنقاط، هذا صراع بالنقاط وخاصة في سوريا، وليس صراعا يعني ينهى بضربة أو يراد له أن ينهى بضربة. لم يحن وقت المفاوضات أو المساومات أو الصفقات أو إنهاء المعارك بهذا الأمر. ليش؟ لأنه عندك محورين أساسيين، عندك روسيا والصين وطهران، ويعني في شيء بالعالم قوي أصبح لا يستطيع الأمريكي أو الصهيوني أن ينهي حربا. إضافة للمسألة الثانية، لأن المنطقة تحتاج إلى صفقة ما، اتفاقية ما تؤدي إلى إعادة تقسيم المنطقة، يعني وهذا ما لن يحصل.
يعني المقاومة الحرب استكمال للسياسي،
الحرب الآن هي السياسة بعينها. لأنه مثلا لاحظ أنت أنه الإسرائيلي شو عم بيقول؟ عم بيقول أي نظام جديد سيأتي أنه رح يكون يعني أفضل من نظام بشار الأسد، بينما في واقع الحال أنه مش صحيح أنه أي نظام سيأتي هو نظام سيكون أفضل من نظام بشار الأسد أبدا على الإطلاق، يعني بالنسبة طبعا للشعوب العربية، لأنه عادة عندما نتحدث الإسرائيلي يتحدث من جنبه، الشعوب العربية أو الشعب السوري يتحدث أيضا بمصلحته. إذا كان العرب يريدون ثورة في سوريا فالثورة هي النظام، النظام الآن هو الثورة، هو المقاومة على أعداء الأمة. هؤلاء الآخرين يعني أمريكا ومن لف لفها يعجبهم النظام العربي السائد في الجامعة العربية، لأنه كيري طلب من الجامعة العربية أن تغطي ذهاب هذه المدمرات والضربة. فطلع نبيل العربي بتثاهته وهو وبعض المندوبين العرب أو معظمهم، وبالتالي أعطوا أنه يجب عدم السكوت يعني أكثر من الإسرائيلي.
على كل سنتابع حديثنا أدوان. سنتابع حديثنا وخاصة بالموضوع الإسرائيلي، ولكن بعد هذه الفقرة من أخبار الصحف الإسرائيلية. أبرز تعليقات الصحف الإسرائيلية لهذا الأسبوع والزميلة رجاء عوض.
استحوذت أخبار الضربة العسكرية ضد سوريا على اهتمامات الصحف الإسرائيلية، فكتب القائد السابق لسلاح البحرية الإسرائيلية إليعازر مروم في صحيفة يديعوت أحرنوت أنه من المهم أن يكون رد فعل الولايات المتحدة سريع ومحدود، ولا يتعين أن يكون شاملا أو أن يتضمن عملية عسكرية برية، لكن في الوقت عينه لا يجوز ألا يتضمن شن هجوم على أهداف تابعة للنظام بهدف ردعه، وفي الوقت عينه على إسرائيل أن لا تكون طرفا في الحرب وعليها تقديم المساعدات الاستخبارية المطلوبة فقط. وتحت عنوان الاستخبارات الإسرائيلية مزود رئيس للغرب في كل ما يتعلق بسوريا، كتب يوسيا هوشوع في صحيفة يدعوت أحرانوت أن الوحدة الاستخبارية التابعة للجيش الإسرائيلي 8200 هي التي كانت تتنصت على مكالمات القيادة السورية، وهي التي نقلت المعلومات بشأن الهجوم الكيماوي إلى الدول الغربية. وهذا يسلط الضوء على القدرات الاستخبارية الإسرائيلية، ولا سيما حول ما يحدث في سوريا، حيث أصبحت إسرائيل هي المزود الرئيس للمعلومات عن سوريا. أما المحلل العسكري في صحيفة يدعوت أحرانوت أليكس فيشمان فذهب إلى أن التهديد العسكري السوري لإسرائيل لم يعد يستلزم جهوزية طارئة على المستوى القومي، لأنه ليس من المبالغة القول أن التهديد العسكري الذي كانت تشكله سوريا على إسرائيل تراجع كثيرا تحت وطأة الحرب الدائرة فيها، وأن أي رد فعل من سوريا ضد إسرائيل سيتسبب بسقوط نظامه، كما يفهم من التهديد الذي وجهه نتنياهو إلى الأسد. فيما دعا المحلل السياسي دان مارغليت في صحيفة هارتس الرئيس السوري إلى أن يصغي جيدا إلى ما يقول نتنياهو ويعلون وبني غانتس، لأن الهجوم على إسرائيل سيرد عليه بيد من حديد، لأن إسرائيل مجبرة على ذلك، وسيكون هامش عمل الجيش الإسرائيلي واسعا. ومع أن إسرائيل لا تريد الدخول في الحرب، لكنها إن فرضت عليها فإن المعركة ستكون أقصر مما يتوقعه المتشائمون. المعلق السياسي في صحيفة هارتس عموس هرل اعتبر أن إسرائيل لم تعد على الحياد، حيث أنه في الوقت الذي تشجع فيه إسرائيل والولايات المتحدة يتعين عليها الاستعداد لسيناريو الانجرار للمواجهة الدائرة في سوريا، ولا تستطيع أن تتجاهل طويلا ما يجري في الشرق الأوسط المشتعل من حولها. فإطلاق الصواريخ على الجليل الغربي من لبنان على سبيل المثال جاء نتيجة التوتر، وهو من نتائج الحرب في سوريا. أما أوري هاينتر في صحيفة إسرائيل اليوم فقد رأى أن إسرائيل قامت بخطوة مهمة، حيث قدمت الهجمات الإسرائيلية ضد المفاعلات النووية العراقية والسورية خدمة كبيرة. ويبدو أنه في مواجهة ضعف أوباما فإنه لا بد من عملية إسرائيلية ضد خطر المشروع النووي الإيراني، وهو الخطر الأكبر الذي يهدد العالم. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام أو نهاية فقرة تعليقات الصحف الإسرائيلية. عودة إليك بشار ولضيفك الكريمة.
شكرا للزميلة رجاء عواد. دكتور محسن، سأبتدئ مما اختتمنا به الصحف الإسرائيلية، الحديث عن الخطر النووي الإيراني. لماذا لم تقدم أمريكا على ضربة محدودة لإيران مثل ما عم تقول هلأ أنه بدها تقدم على ضربة محدودة لسوريا بشكل من الأشكال؟
يعني الوضع الإيراني أو الموضوع الإيراني يختلف تماما عن موضوع سوريا أو موضوع مصر أو أي موضوع آخر، موضوع فلسطين. إيران دولة قوية لها قيادة مستقلة حرة، لديها مؤسسات عسكرية وسياسية تتكامل ولها علاقات مهمة، إضافة إلى أنها دولة نفطية تستطيع أن تهدد ما يعتبره أوباما أو الكيان الصهيوني أنه هو الأصل في الوجود السياسي أو الوجود العسكري في المنطقة، النفط والكيان الصهيوني الغاز. لذلك أنا باعتقادي ليس هناك من إمكانية لا لضربة أمريكية ولا لضربة صهيونية أو تهديد. يعني بالأمس وزير الدفاع الإيراني قبل هذه الوزارة سخر من تهديدات إسرائيلية، كانت أو حتى الرئيس روحاني سخر من تهديدات إسرائيلية للملف النووي أو للأماكن النووية الإيرانية. لذلك الموضوع في سوريا اختلافه بأنه أول شيء هو على الحدود مع فلسطين المحتلة، والأمر الآخر أن إمكانية التدخل في ظل جو عربي بهذا المستوى من الانحطاط وبهذا المستوى من العمالة أيضا، يعني يسهل عليهم اللعب على المسألة الطائفية، على المسألة المذهبية، على المسألة المناطقية، على المسألة القطرية إلى آخره، وبالتالي يدخلون من هذا الباب إلى هذا الباب. ولكن موقف الكيان الصهيوني كما هو واضح أنه يتفاوت بين تدخل دراماتيكي جدا كما تقول ليفني وكما يقول البعض، وموقف ألي عازر بنوم الذي تحدث عن أن يكون محدودا. وأنا باعتقادي أن التدخل في سوريا سيكون محدودا جدا، لأن تغيير قواعد اللعبة غير ممكن الآن. غير ممكن لسببين، لأنه هذا يعني إذا كان سيكون دراماتيكي معنى ذلك أنه سيغير قواعد اللعبة. قواعد اللعبة يجب أن تكون مضبوطة لتهيئة، يعني هولندا
بلاند قال له لأحمد الجربة، قال له عندما يصبح الائتلاف قادر على أن يتشكل بشكل قوي ويشكل في إمكانية الاستبدال.
طيب. أنا بدي أسألكم عن قواعد هذه اللعبة، سنحاول أن نقارب هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل تتابعونا بعده.
הלילה התחדשו בירושלים הפעולות המכונות תג מחיר, הפעם בשכונת בית צפפה הסמוכה לגילו.
שבע וחצי, משהו כזה. התקשר אליי שכן שלי, אמר לי שתג מחיר היו פה ורשמו כמה מילים על זה.
אהלא בכם من جديد والآن إلى فقرة بانوراما. تزايدت الاعتداءات على الفلسطينيين من قبل اليهود المتطرفين، واللافت أن الشرطة الإسرائيلية لا تقوم باعتقال أو ملاحقة هؤلاء المعتدين.
הלילה התחדשו בירושלים הפעולות המכונות תג מחיר, הפעם בשכונת בית צפפה הסמוכה לגילו.
שבע וחצי, משהו כזה. התקשר אליי שכן שלי, אמר לי שתג מחיר היו פה ורשמו כמה מילים על מכוניות.
סמוך לתוואי הרחבה של כביש בגין ההולך ונבנה, הוצא אוויר מצמיגיהן של שש מכוניות ורוססו כתובות מוות לערבים ותג מחיר. על הקיר הסמוך נכתב די לשחרור מחבלים.
יש איזה מסע ומתן ומשחררים מה שהם משחררים. מה זה שייך לנו? מה זה שייך לאוטו שלי?
התושבים אומרים כי מעולם לא היה להם סכסוך עם שכניהם היהודים, אבל זאת לא הפעם הראשונה שיהודים מנסים לפגוע ברכושם.
אלה ילדים טיפשים שטותיים, אני לא עושה להם חשבון. הבעיה שלי היא עם הממסד שתומך בהם ולא עוצר אותם ולא מפצה אותי על פעולה שהם עושים.
התושבים חוזרים ודורשים מהרשויות לפעול לתפיסתם של האחראים למעשה ולנקוט נגדם יד קשה. במפלג לפשיעה לאומנית בימ"ר ירושלים אומרים כי החקירה נמצאת בעדיפות עליונה.
تسببت التقليصات في المساعدات الاجتماعية بإسرائيل بزيادة أعداد الفقراء وزيادة الفقراء فقرا.
ما هو كلب برحوب كلب برحوب ما يقول أصوات شنو بلا بيت أزو خي برحوب كخا زاني وطور مطر.
את ראש השנה יחגוג חי אושרי בן 60, נכה הסובל משיתוק מוחין, לבד בביתו. כאן בתנאים מחפירים בדירת עמידר בקומה שלישית ללא מעלית. בעמותות הסיוע למשפחות נזקקות מספרים כי יש עלייה של 30% בביקוש לסיוע בעקבות הגזרות שהטילו מכבר משרד האוצר.
לשר האוצר יאיר לפיד זה מתבטא במספר עשרות שקלים שהוא קיצץ למשפחה. זה נשמע כי לכאורה כלום. אנשים שבורים, מיואשים, זה לא סדרה בטלוויזיה, זה לא הצגה בתיאטרון, זה אמיתי שאנשים אין להם מה לאכול. קשישים, ניצולי שואה, זרוקים בבתים שלהם, אין להם מה לאכול. אמהות הולכות לישון רעבות, ילדים בבוקר אין להם סנדוויץ' לבית הספר. זה המצב האמיתי במדינת ישראל.
10 ימים לראש השנה, איש לא ידפק על דלתו של חי אושרי, מלבד שליחי עמותות המזון שיבשרו לו בפעם המי יודע כמה, כי עוד חבילת מזון הגיעה.
قام العمال في مستشفى هداسة بالإضراب ومنعوا بقية الموظفين من أطباء وممرضات من الدخول إلى المستشفى، كل ذلك على خلفية تقليص رواتبهم الشهرية.
שבע בבוקר ציר הכניסה לבית החולים הדסה עין כרם, שבו אמורים לעבור אמבולנסים עם חולים, רופאים, אחיות ושאר החולים ובני משפחותיהם שמגיעים באופן עצמאי, חסום על ידי עובדי המנהל והמשק. העובדים חסמו בגופם את כל הכניסות לבתי החולים עין כרם והר הצופים. כאן רואים את עובדי המנהל מתנהגים באלימות, אחד מהם אף מעיף את המשקפיים וקורע את החולצה של מנהל המחלקה הנוירולוגית, פרופסור איתמר בן חור, שבסך הכל רצה לטפל בחולים שלו. זה לא סוד שבתי החולים של הדסה נמצאים בגירעון של 1.3 מיליארד שקלים. כל המגזרים בהדסה, כולל רופאים זוטרים, רופאים בכירים ואחיות, עברו מסכת של קיצוצים בשכר ובמשרות.
תשבו שידברו, אם יגיעו להסכמים, אנחנו נהיה ילדים טובים, אם לא, מה שיגידו לנו לעשות, אנחנו נעשה.
בגיל 50 מי יסתכל עליי? אני הולך הביתה, זהו, מי יקבל אותי?
זאת אומרת, זה הקושי עשה את שלו, זהו, מספיק. אין מחשב לגירעונות ואנחנו צריכים לשלם את החובות.
הערב הוחלט על המשך המסע ומתן בין הצדדים, ובתי החולים הדסה חזרו לעבוד במתכונת מלאה. אבל עם כל הכבוד למאבק של עובדים, כשמדובר בחיי אדם, אסור שתמונות כאלה יחזרו על עצמם.
ختام البانوراما الإخبارية لهذا الأسبوع.
دكتور محسن، استكمالا لما كنا نتحدث به يعني عن توازن اللعبة بشكل من الأشكال في منطقة الشرق الأوسط، هناك الدور الروسي، هناك الدور الإيراني، هناك الإسرائيلي والأمريكي حاضر بشكل من الأشكال، كيف يمكن أن نستقرئ هذا التوازن وما هي قواعد هذه اللعبة؟
يعني واضح أن هذا التوازن يعني يتبين من خلال بعض التصريحات، عندما سارت سائرة الأمريكيين هذه الانفعالية الفارغة حول مسألة الكيماوي، ولم يكن معروفا من ضربه، وللآن يعني ما هو النوع وكم عدد القتلى الذين سقطوا في هذه الحادثة. الروسي كان يعني أخذ الأمر بكل بساطة وكان ساكنا وكان غير منفعلا، وتحدث عن أنه لن يدخل في حرب وكل ما هذا الأمر. أنا باعتقاد أن الأمر مدروس، التصريحات الأمريكية مدروسة، والتصريحات طبعا لذر رماد في عيون بعض من يدعون أنهم حماة ما يسمى ثورة. هذا انفعال في غير مكانه، أمريكي وغربي وحتى صهيوني، هم يريدون أن يبقوا اللعبة موجودة. بقيت أخيرا يعني الذي سمع كاري بالأمس المؤتمر الصحفي بعد خروجه من اجتماع أهم المسؤولين الأمريكيين بقيادة أوباما، قال أنهم سيذهبون إلى حرب. في النتيجة قال ماذا نفعل؟ سنضرب أماكن محدودة، وبالتالي ليس بهذه السرعة. وكل
هو التردد يعني الأمريكي مثل واضح،
هذا التردد الأمريكي ناتج عن عدم قناعة بالدخول بحرب، ليس لديهم وثائق. هناك أيضا ذاكرة يعني ذاكرة مشتعلة بسوء إدارة أمريكية منذ مسألة بغداد يعني ومسألة الأسلحة الدمار الشامل، هذا الكذب والنفاق المتواصل من الإدارة الأمريكية. يعني حتى مجلس العموم البريطاني، أنا استمعت للمناقشات التي كانت تدور في هذا، قالوا لكاميرون، قالوا له فرجينا على أفيدنس، على أدلة أنه تدين هذا النظام، عدا عن أنه أنتوا كذبتوا علينا بالسابق والآن تريدون أن تكذبوا علينا وتعلمون كل تماما. لذلك يعني نحن عم نشوف هون في مجموعة تاريخيا هي كذابة منافقة تدخل إلى حرب بالعالم بدون أي معنى من أجل تنفيذ سياسات معينة. نرى المظاهرات في واشنطن وفي غيرها من المدن الأمريكية، نرى مظاهرات في لندن وفي باريس، في مجموعة تابعة للسياسات للوبي تتحرك الآن بشكل أو بآخر من أجل القول أننا تدخلنا لم نسكت. وواقعي وحقيقي أن الموضوع هو يعني باعتقادي لن يؤدي إلى حرب، هو سيؤدي ربما إلى ضربات بسيطة. هذه الضربات البسيطة لن تخل في ميزان القوى، حتى ستؤخر قدرة الجيش السوري على حسم بعض المناطق، وهي أخرت. يعني كان في هناك إمكانية لهذا الهجوم السوري أن يتابع وينهي الغوطة، وبالتالي كان هناك استنجاد سعودي بندري تحديدا، لأنه بتعرف أنه لا يريدون أن ينهوا هذه المنطقة، وخاصة بعض المعارك في جوبر وفي ضواحي المعظمية وهذه لا. يعني هذه لا يريدون أن ينهوها، سيبقونها سيفا مسلطة.
نحن راح نحاول نقارب هذا الموضوع، ولكن هذه المرة من زاوية الداخل الإسرائيلي على ما يبدو، وانعكاسات هذا الموضوع على الداخل الإسرائيلي. في تقرير أخير، ارتدت التهديدات الإسرائيلية ضد سوريا وحالة الاستنفار المعلنة إلى حالة هلع في صفوف المستوطنين، وبذل الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام جهودا كبيرة لتهدئة روع هؤلاء. تزامن ذلك مع إقرار القادة الإسرائيليين بعدم جهوزية الجبهة الداخلية لمواجهة هذه الحرب. نتابع هذا.
على وقع قرع طبول الحرب والتهديدات بتوجيه ضربة إلى سوريا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، انفجرت حالة من الهستيريا والذعر في صفوف المستوطنين في الكيان العبري، واندفع هؤلاء إلى مراكز توزيع الأقنعة الواقية واصطفوا طوابير طويلة، وبسبب الاستعجال لاستلام هذه الأقنعة حصل تدافع بالأيدي وشجارات بين هؤلاء، ما دفع الجيش ووسائل الإعلام الإسرائيلية إلى تهدئة روع المستوطنين. وطلب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزرائه عدم الثرثرة في الموضوع السوري بعد أن ارتدت التهديدات الإسرائيلية بالرد إلى زيادة الخوف والارتباك بين سكان المستوطنات والمدن في إسرائيل.
طبعا نحن نريد بمعنى مصاب مزار شمروف شمرجئين أتانا بمعنى جم צהל كان عسى دברים معلي كوننوت كان لمشال بجבול הצפון בקו בגבול סוריה בעוצבת הגולן נקודה 36 למשל משאירים חיילים שבת חטיבת הנחל תותחנים טנקים משאירים כאן בהחלט כוננות.
כולנו מרגישים את המתח בציבור, ועכשיו להוציא הנחיות זה רק יגביר את הפאניקה. נכון לעכשיו עוד אין צורך של ממש, ולכן בבוא העת, וישראל יש לה הבטחה לקבל התראה בטרם תקיפה אמריקנית, אפשר יהיה להנחות את הציבור.
الجبهة الداخلية الإسرائيلية والتي أجرت تدريبات كثيرة لمواجهة مثل هذه الظروف انكشفت عيوبها، وأعلنت مصادر أمنية إسرائيلية لصحيفة معارف أن الجبهة غير جاهزة تماما لمواجهة سلاح كيماوي، وأن الأمر يعود إلى عدم وجود ملاجئ أو غرف آمنة تكفي لجميع السكان، وإلى النقص الحاد في الكمامات، وإلى أن أغلبية ميزانية الحكومة التي خصصت لتحصين الجبهة صرفت في الأعوام الأخيرة على مشاريع دفاعية مضادة للأسلحة التقليدية.
يجب لو مسبيك لترحيش שמדבר על מתקפה או מלחמה או מתקפת טרור בלתי קונבנציונלית.
הממשלה הנחה את המשרד להגנת העורף להיערך לכל תרחיש אפשרי. אנחנו נבחן את המוכנות של משרדי הממשלה, של הרשויות המקומיות ושל המגיבים הראשונים.
الاقتصاد الإسرائيلي لم يكن بمنأى عن تداعيات الحرب، حيث شهدت البورصة في تل أبيب تراجعا حادا، كما تراجع سعر صرف الشيكل مقابل العملات الأجنبية، فيما تخوفت الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية من أن تؤدي حالة التصعيد إلى الإضرار بدخول رأس المال الأجنبي وهروب المستثمرين من إسرائيل.
طيب دكتور محسن، التقرير يذكر عن حالة الهلع التي يعيشها الإسرائيليون بالداخل الإسرائيلي. إسرائيل اليوم ليست جاهزة على ما يبدو لمثل هذا النوع من الحروب أو لخوض حرب ولو موضوعية بشكل من الأشكال. طيب ماذا يعني أن تكون إسرائيل غير جاهزة لمثل هذه يعني الحرب، في ظل أنه إسرائيل خاضت في الأعوام الستة أو السبعة الماضية سبع تجارب يعني مناورات أجرتها نقطة تحول واحد حتى نقطة تحول سبعة؟ ماذا يعني أن المجتمع الإسرائيلي اليوم منه جاهز لمثل هذا النوع من الحروب؟
يعني أنا باعتقادي مجرد وجود هذا الكيان والمستوطنين كل يوم، بالأمس أتوا بدفعة من أثيوبيا أو من غيرها، هذا وجود أصلا يعني هو بطبيعته كالكيماوي في المنطقة، يعني لأنه يهدد أمن المنطقة، يهدد الأطفال الفلسطينيين، يهدد أطفال لبنان في قانا في المجازر
سرطان.
يعني هو واقعا هو وجود يعني باعتقادي مؤامرة عالمية من أجل ضرب المنطقة والأمة، ولذلك يعني التعبير عنه أنه وجود سرطاني هو وجود غير يعني طبيعي في هذه المنطقة. حالة الخوف هي مسألة طبيعية في هذا الكيان، حالة الرعب أيضا مسألة، وإن كانت أنا باعتقادي هذه الحالة تحديدا هناك نفاق سياسي. عندما يتحدث نتنياهو عن أنه يجب أن لا يصرح السياسيون بأي شيء في هذه الحادثة حول مسألة سوريا، لأن الدليل أن هناك شيء سري، ما أنه هو يعلم أن مدى الضربة لا يمكن أن يكون أكثر من ضربة محدودة لبعض المواقع. ولفتني أكثر هذه العاطفة أو هذا الشعور الجياش الذي عبر عنه نتنياهو بآخر هذه الجلسة، في هذه الجلسة، عن أن ما حدث في سوريا هو مأساة فظيعة وجريمة فظيعة، أيضا المدنيون الذين ألحق بهم الضرر بطريقة قاسية جدا باستخدام أسلحة دمار شامل. يا أخي يا عزيزي، عام 2006 الأطفال مجازر بآنا وبالنبطية وبغيرها وشو اسمه مروحين وغيرها. هذه المجازر يعني هولي مش أطفال، هولي مش ناس، هولي مش أبرياء كانوا عم بيحاربوا. هذا
النفاق الإسرائيلي،
النفاق الإسرائيلي والكذب الإسرائيلي
على عهده
يتبع تغطية أمريكية عربية ضد كل من يريد أن يقاوم، يريدون مسح هذه المنطقة. الحمد لله أنه في سوريا الآن هناك نبض يستمر من أجل أن تستمر المقاومة، وكل هذه الحرب الكونية على سوريا، الحرب الكونية الغربية يعني الشمالية الصهيونية العربية على سوريا من أجل موقفها، لأن موقفها مع المقاومة باعتقادي سيهزم، لأنه وجدت إرادة جديدة في هذه المنطقة لم تكن موجودة سابقا والآن تنتصر.
نعم، مقاربة المسألة السورية من زاوية سياسية تعني بشكل من الأشكال المقاومة ومحور المقاومة بشكل عام. طيب كيف يمكن أن نقرأ التردد على مستوى حلفاء سوريا؟ يعني روسيا وغير روسيا كان هناك نوع من تباين بوجهات النظر بمقاربة التهديد الأمريكي لسوريا، كيف يمكن أن تقرأ؟
يعني أول شيء ليس هناك تردد بالمعنى السياسي، هناك عدم تدخل، ترك الأوضاع في سوريا تأخذ مداها نتيجة لضغط ما. نحن نعرف أنه الأمريكي يضغط، الأوروبي يضغط، ذهب بندر بن سلطان إلى موسكو لتهديد روسيا أيضا، ولكن لم يخضع لا الصيني ولا الروسي ولا الإيراني ولا حركات المقاومة لهذه التهديدات. خلينا يعني هون في يعني صراع أو لعبة صراع متفق عليها بشكل لا يؤدي إلى كسر آني للمسألة. هناك بعض الملفات، نحكي سياسي تماما، هناك ملفات ليس فقط تتعلق بالمقاومة، جوهر المقاومة هو أصل الأشياء. هنا نتحدث عن الملف النووي الإيراني، عن رفع العقوبات على إيران، نتحدث عن الموضوع الفلسطيني، نتحدث. المشكلة الكبرى أنا باعتقادي أن هناك بعض العرب وجامعة عربية يرتمون تماما. مثلا أنا أعطيك على سبيل المثال، عندما تسعى السعودية لدفع 5 مليارات دولار من أجل حملة ضد سوريا، طبعا الأمريكي سيأخذ 5 مليارات دولار، بس لن يطيع السعودي بضرب مثلا أسس النظام، لأن من مصلحته أن يطيل أمد الصراع كفتنة وكمحاولة تغيير نفسي قبل أن يحدث. أنا قرأت لكيسنجر مرة بال2003 قال أرى في العراق 3 دول. تدريجيا لاحظ ما الذي يحصل، طبعا بمساعدة عربية وبمال عربي وبانتحاريين يمكن من العرب ومن غير العرب، بس ولكن عم بيأدوا إلى سياسة جديدة. يعني مشكلتهم هني الآن ليس فقط فيما يحصل في العراق وما يحصل في سوريا من فتنة فقط، يعني هني عم بيشوفوا مدى تأثير ذلك على المقاومة. إذا كان هذا الأمر سيؤثر على المقاومة، ولذلك التصريحات الإسرائيلية أو الأمريكية كلها تصب أنه عدم إيصال الأسلحة إلى المقاومة إلى حزب الله. هذا باعتقادي هو جوهر الموضوع.
طيب هذا إذا قرأنا يعني الموضوع بسياقاته الإقليمية. إذا بدنا يعني نطلع يعني بشكل عمومي نقرأ الموضوع، كان هناك تصريحات يمكن باليومين الماضيين لوزير الخارجية الأمريكي بأنه الهجوم على سوريا هو من أجل الحفاظ على النظام العالمي. الوزير الخارجية الروسي يمكن صرح بنفس هذا السياق، قال الهجوم على سوريا يؤثر على النظام العالمي
ويضرب
كيف ممكن نقرأ اليوم مقومات النظام العالمي في ظل هذا الصدام الواضح بين يعني التصريحات الأمريكية والتصريحات الروسية؟
أول شيء النظام العالمي برأي الولايات المتحدة الأمريكية هو أن تفرض شروطها على المنطقة، وبالتالي أن يعتبر النفط العربي بالنسبة لها والنفط طبعا غير العربي إذا استطاعت، والكيان الصهيوني الغاصب وهيمنتها على المنطقة. بالنسبة للروسي هذا النظام انتهى وقته، النظام يقوم على التوازن الدولي التوازن الإقليمي وأن لا يكون هناك طرف مهيمنا على طرف. لذلك الروسي بالنسبة لسوريا تحديدا يعني تم الضحك أو تم اللعب بالسياسة لضرب مثلا ليبيا، بغض النظر عن الموقف من النظام في ليبيا، وجود أمريكي في الخليج ووجود أمريكي في اليمن ووجود أمريكي في كل البلدان العربية، والآن يتلاعبون طبعا بموضوع النظام السياسي في مصر وإلى أين سيصل. الآن سوريا بما أن سوريا هي تقوم على أمور أخرى تقوم على مسألة نظام يمتد من بكين إلى موسكو إلى طهران إلى بيروت المقاومة. هذا الأمر باعتقادي سيخلق محورا جديدا في العالم يؤثر على النظرة التاريخية الأمريكية من أن العالم أصبح قرية بالنسبة لها، يعني قرية تحكم. هذا الموقف الروسي فعليا غير الموازين، يعني مثلا 3 مرات فيتو من الصين ومن روسيا، اضطروا الأمريكان أنه جنيف وبالتالي تخلوا عن شرط إسقاط النظام في سوريا، ولا زال هذا الأمر ساريا. يعني روسيا لم تتخلى عن النظام ولن تتخلى عن سوريا، هي امتداد لهذا المحور. وأيضا بالنسبة لأمنها القومي واقعا، يعني روسيا هي التي أو من حقها أن تقول أنه يعني أمنها القومي يهدد إذا ما حصل تغيير في هذه المنطقة. وليس
سؤال أخير بأقل من دقيقة، الموقف المصري، موقف الحكومة المصرية كان معارضا للحرب، كيف تقيم موقف الحكومة المصرية والسياسات المصرية تجاه هذا الموضوع؟
يعني للآن لا نستطيع أن هناك أن نقول أن هناك استقرارا سياسيا في مصر أولا. ثانيا الموقف المصري بأصالته هو غير الموقف الذي عبر عنه الرئيس الماضي وقال أنه يجب التدخل في سوريا وإزالة النظام والجهاد وما إلى هنالك وعلى حزب الله. هذه التصريحات التي أدت إلى خلخلة هذا العقل السياسي المصري بلحظة من اللحظات انتهى. الموقف المصري التاريخي والشعبي، حتى حركة تمرد بالأمس أصدرت بيان وقالت ممنوع التدخل الأمريكي في سوريا، ووزير الخارجية قال بالحرف الواحد ممنوع التدخل الأمريكي والغربي والأجنبي في سوريا. هذا أمر يمليه الضمير البسيط، يعني بساطة الأمور أن التدخل الأجنبي يجب أن يكون ممنوعا، وهذا هو شعار الصين وروسيا وإيران وما إلى هنالك، مع أنهم يتدخلون يوميا بإرسال الأسلحة. القضية هي عند التركي الذي الحزين، التركي أردوغان يريد ضربة لإزالة النظام.
على ما يبدو سينكفئ على الداخل، على ما يبدو
سيموت بكمده، سيموت بكمده وينتهي قبل أن يرى النظام يزول.
طبعا الحديث يطول ويطول جدا، لكن الوقت يداهمنا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حوارنا. الدكتور محسن صالح الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
نبقى مع فقرة من دون تعليق لهذا الأسبوع والزميلة رجاء عوض.
وفي فقرة من دون تعليق لهذا الأسبوع، تفشي العنصرية في كيان الاحتلال ليس أمرا جديدا، حتى وصل إلى التفريق بين الطلاب في المدارس، بين الطلاب الأثيوبيين ذوي البشرة السمراء وبين بقية الطلاب.
צוות החינוך של בית הספר היסודי רמב״ם שבנתניה התרגשו הבוקר לקבל את התלמידים. בראשם המנהלת בחמש השנים האחרונות, תרצה טרבלסי.
מתרגשת?
מאוד.
מה יהיה?
במהלך השנים האחרונות אנחנו מלווים את בית הספר הזה ודבר לא השתנה.
כשילי הקיץ החמים חוזרים אתם לספסל הלימודי.
בבית הספר לומדים כ-120 תלמידים וכולם למעט 4 מהם בני העדה האתיופית.
היה קשה לקום בבוקר?
כן, היה לי קשה.
סיוון ואלינוי הן תלמידות כיתה א', יחד איתן פתחו 19 תלמידים נוספים את שנת הלימודים החדשה בכיתה א', כיתה שכל תלמידיה הם בני העדה האתיופית, למרות שלטענת ההורים נאמר להם שהכיתה תהיה מעורבת.
האמת, אחד הדברים שרשמתי אותו פחות שאמרו שמערבבים.
אבל אמרו לכם שזה ישתנה.
ישתנה. אמרו, לא ראיתי, אבל הראשונה עכשיו, אני רואה. אבל ראיתי כל הילדים טובים.
והמורות?
המורות לבנות.
תקופה ארוכה שבני העדה מנהלים מאבק כנגד העירייה וכנגד משרד החינוך במטרה לסגור בתי ספר דוגמת רמב״ם, שבהם רוב מוחלט של תלמידי בני העדה האתיופית. לפני שנתיים קיבל שר החינוך לשעבר גדעון סער החלטה לסגור 17 בתי ספר כאלה ברחבי הארץ. בנתניה נסגרו 3, אך את רמב״ם השאירו פתוח.
אנחנו לא איזשהו קאט או איזה קבוצה אתנית שרוצה להתבדל, ממש לא. רוב ההורים פה רוצים שיהיה פה, תהיה אינטגרציה במקום הזה, לא מאפשרים להם את זה.
ההפרדה נמשכת באין מפריע. שימו לב לתלמידים אלה, הם גרים בשכונות מרוחקות, אבל העירייה ומשרד החינוך שולחים אותם לכאן, וזאת באמצעות ההסעה, למרות שבמקום מגוריהם ישנם בתי ספר.
ראיתי מעדיפה בית ספר שהוא מעורבב, שהוא יכיר את הילדים האחרים, לא רק אתיופים, שיהיה לו... שיחסף.
השכונה הזאת, שכונת אזורים, 40% הם מבני הקהילה. 60% הם לא מבני הקהילה. ופה לומדים 99% מהקהילה האתיופית. לאן השאר הולכים?
ההורים והפעילים החברתיים הבטיחו היום להילחם בגזענות המכוונת לטענתם, עד שיסגרו את בית הספר רמב״ם, ועד שילדיהם ירגישו שווים בין שווים.
إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين على العدو. شكرا لكم على حسن المتابعة وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل.
في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكاتب والباحث السياسي الدكتور محسن صالح. بإمكانكم مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج عين على العدو @manartv.com.lb. ولما فاته متابعة هذه الحلقة يمكن مشاهدتها من خلال الموقع الإلكتروني لقناة المنار www.almanar.com.lb. حتى موعد آخر، دمتم بحفظ الله وعنايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.